إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب رحمه الله تعالى: باب صفة غسل الجنابة. باب صفة غسل الجنابة. والغسل هو اسم يطلق على الاغتسال من الجنابة، فبدل أن يقال الاغتسال من الجنابة يقال غسل الجنابة. والغسل غير الغسل، فالغسل مصدر من الفعل الثلاثي غسل يغسل غسلا، وأما الاغتسال فهو مصدر من اغتسل، اغتسل افتعل، فيه نوع من المعالجة. فالاغتسال من الجنابة يقال فيه غسل الجنابة. ويمكن أيضا أن يطلق على الماء الذي يغتسل به من الجنابة. والجنابة اسم من أجنب، أجنب لأجل ما قام به من الحدث، فصار جنبا أي أنه في جنب مما لا يفعل إلا بالطهارة، مما لا يفعل إلا بالطهارة. وذكر في الباب حديثين هما أصلان في غسل الجنابة، حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث عائشة عند البخاري ومسلم، وكذا حديث ميمونة. حديث عائشة أخرجه من ست طرق، وحديث ميمونة أخرجه من أربع طرق، وسيأتي أيضا حديث آخر لعائشة رضي الله عنها. أما حديث عائشة، قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، ميزان حديث الأعمش، يذكرون أنه في الأعمش ميزان، وأما في غيره ففي حديثه شيء. عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان تدل على الملازمة والتكرار، وقد تستعمل لمجرد الفعل بدون تكرار. فالأصل في كان أنها تدل على ماذا؟ الفعل مع التكرار، وأحيانا تستعمل في مجرد الفعل بلا تكرار. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، اغتسل بمعنى أراد الاغتسال، بدليل يبدأ، يبدأ فيغسل يديه. فإذا اغتسل ليس معنى أنه انتهى، وإنما أراد الاغتسال أو شرع في الاغتسال. فاغتسل الفعل الماضي إما أن يدل على إرادة الفعل أو الشروع في الفعل أو الانتهاء من الفعل. فالمراد ها هنا الأول أو الثاني. إذا اغتسل يعني أراد أو شرع، والأولى ها هنا أيضا شرع، الأولى ها هنا شرع. إذا اغتسل يعني شرع في الغسل. إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه. هذا الغسل أو هذا الغسل يحتمل أن يكون للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع، أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. يعني يا هذا يا هذا، يبدأ فيغسل يديه، وفي بعض الروايات قبل أن يدخلها في الإناء. فهذا من أول سنن الاغتسال، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يعني بعد أن يغسل يديه خارج الإناء يدخل يده اليمنى في الإناء فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فيغسل فرجه. قال الحافظ ابن حجر: وهي زيادة جليلة لأبي معاوية، وهي زيادة جليلة لأبي معاوية، لأنه بتقديم غسله يعني بتقديم غسل الفرج يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسل. لكن طبعا عندما يغسله يغسله بنية الإيش؟ الغسل من الجنابة، حتى لا يعود إليه مرة إيش؟ مرة أخرى. التنظيف حاصل حاصل، لكن حتى هذا التنظيف أيضا يكون بنية الإيش؟ الغسل من الجنابة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هل وضوءا كاملا حتى مع غسل الرجلين، أو أن المراد يعني معظم الوضوء؟ احتمالا. فلو قلنا بالأول وهو وضوءا كاملا يأتي في آخر الحديث إيش؟ ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه يعني مرة أخرى مرة أخرى لا لأجل الوضوء وإنما لشيء آخر، كأن يكون المكان الذي فيه مثلا فيه طين. ولو قلنا معظم الوضوء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة أي معظمه، فيدل ثم غسل رجليه على ماذا؟ يدل على تفريق الوضوء، يدل على تفريق الوضوء. فالمهم يحتمل هذا وهذا. وفي هذا الحديث تأخير غسل القدمين في رواية من؟ في رواية أبي معاوية في حديث عائشة، وهو يوافق حديث ميمونة أيضا في تأخير غسل ليش؟ غسل القدمين. وستأتي هذه المسألة. فإذا يتوضأ وضوءه للصلاة كما ذكرنا بهذين الاحتمالين، إما وضوءا كاملا أو معظم الوضوء. طيب، وهذا الوضوء أيضا فيه احتمالان، هذا الوضوء فيه احتمالان، إما أن يكون سنة مستقلة يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل. يعني لو اعتبرنا هذا الوضوء سنة مستقلة فإذا يلزمه ماذا؟ أنه يعمم جسمه كله بلاش بالماء حتى أعضاء الوضوء، لأن هذا الذي فعله في البداية سنة. والاحتمال الثاني أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها. فإذا هذا الوضوء أيها الإخوة إما أن نعتبره سنة، إما أن نعتبره سنة فيلزمه أن يعيد غسل هذه الأعضاء مرة أخرى بنية الإيش؟ بنية الغسل. وإما أن نعتبره من الغسل فيلزمه أن ينوي الغسل، فيلزمه أن ينوي الغسل عند غسل أول عضو. قال: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وعند البخاري فيخلل بها أصول شعره. فهنا يدخل وهناك إيش؟ ها؟ يخلل، والتخليل بيان لصفة الإدخال، فيدخل يعني مخللا. فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وعند البيهقي في شق رأسه الأيمن، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. نعم، فإذا يبدأ بغسل شقه أو بتخليل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر مثل ذلك. تقول: وفائدة هذا التخليل أمران. الأمر الأول إيصال الماء إلى أصول الشعر، والأمر الثاني تأنيس البشرة، تأنيس البشرة، الرأس ما تحتاج مفاجأة بالإيش؟ بالماء، وإنما تؤنسها. فهذا التخليل من فائدته تأنيس البشرة. وأما حكم هذا التخليل فكما قال الحافظ أو القرطبي، قال القرطبي: هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. قال الشيخ الاتيوبي: دعوى الاتفاق غير صحيحة إلا إذا أراد الاتفاق في مذهبه خاصة، وإلا فقد قال العيني: إن مذهب الحنفية وجوبه في غسل الجنابة. والذي يظهر والله أعلم أن حكم التخليل كحكم التدليك، يختلف باختلاف قدر الماء قلة وإيش؟ وكثرة. فإذا كان الماء قليلا فيجب التخليل والتدليك، وإذا كان الماء كثيرا فلا يجب، لأن المراد هو إيصال الإيش؟ إيصال الماء، وهو في حال القلة لا يصل إلا بالتخليل والإيش؟ والتدليك. قال: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى. الرؤية ها هنا رؤية ظنية، فإن رأى تأتي على ثلاثة أوجه: رؤية بصرية بالعين، ورؤية علمية بالتيقن، ورؤية ايش؟ ها؟ ظنية. رأيت كذا يعني ايش؟ ها؟ ظننته. رأيت كذا علمته. رأيت كذا أبصرته. فالرؤية ها هنا ظنية، بدليل رواية البخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وهنا حتى إذا رأى أن قد استبرأ. إيش معنى استبرأ؟ ها؟ أروى بشرته. الحديث يفسر بعضه بعضا. فاستبرأ بمعنى أوصل البلل إلى جميعه. وأصل الاستبراء طلب آخر الشيء. الاستبراء طلب آخر الشيء ومنتهاه. ومنه ليش؟ ومنه البراءة. طلب البراءة تطلب آخر شيء ينفي عنك ليش؟ ينفي عنك التهمة. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. حفن أخذ الماء بيديه جميعا. حفن على رأسه ثلاث حفنات. تأمل، الذي مر كان ليش؟ كان التخليل في الأول، وأما هنا حفن على رأسه ثلاث حفنات. تقول: فيه استحباب التثليث في ماذا؟ في غسل الرأس، في غسل الجناب. وأما في الوضوء فالمسح مرة ناش مرة واحدة. طيب، هل هذا التثليث خاص بغسل الرأس في غسل الجنابة، أو أن نقول يستحب التثليث حتى في غسل البدن؟ الذي يظهر والله أعلم أن التثليث هاهنا للرأس، لأن التثليث مناسب لها، مناسب له للرأس يعني. قال: في الفتح وفيه استحباب التثليث في الغسل. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا من فرد به الموردي، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. ورجح استحباب التثليث يعني مطلقا في الغسل كله. والذي يظهر والله أعلم يعني أن التثليث هاهنا للرأس، بدليل: ثم أفاض على سائر جسده. أفاض فيكفي ولو مرة واحدة. إيش معنى سائر؟ غالب إطلاق سائر على الباقي، تقول سائر كذا يعني باقيه، وثبت إطلاقه على الجميع. فالأصل في سائر أنها الباقي، وهذا يدلك على ماذا؟ على أن هذا الوضوء الذي في أول الغسل إنما هو من الإيش؟ من الغسل، بدليل معنى سائر. ثم أفاض على سائر جسدي يعني على باقي. قال: ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه عندك في صفحة 549. قال: هكذا رواية أبي معاوية عن هشام بزيادة غسل الرجلين بعد الاغتسال. قال في الفتح: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، يعني سيأتينا عن أصحاب هشام جرير وعلي بن مسهر وابن نمير ووكيع، هؤلاء كلهم لم يذكروا إيش ثم غسل رجليه، وإنما تفرد بها أبو معاوية. شوف كيف فائدة صحيح الإمام مسلم، الطرق أمامك مجموعة وأنت إيش؟ وأنت تقارن بينها، وهذا عزيز في صحيح البخاري. نعم. فهذه زيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحابه هشام. قال البيهقي: وهي غريبة صحيحة. قال الحافظ: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. ثم قال: نعم، له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة. فهناك من رواية أبي سلمة عن عائشة عند من؟ عند الطيالسي، فذكر حديث الغسل وزاد في آخره: فإذا فرغ غسل رجليه. فأيد الحافظ رواية أبي معاوية برواية من؟ أبي سلمة عن عائشة عند الطيالسي. قال: فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثره وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء كما ذكرنا، ويحتمل الاحتمال الثالث أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب يعني رواية البخاري: ثم يفيض على جلده كله. كله، هذا كله تدل على أن سائر هنا بمعنى إيش؟ كل. ثم يفيض على جلده كله، رواية البخاري: ثم يفيض على جلده كله. وطبعا الشيخ اليوتيوب يرجح الاحتمال ليش الأول. قال فتكون روايات عائشة موافقة لروايات ميمونة. فقول عائشة في حديثها توضأ وضوءه للصلاة يعني ما عدا ايش؟ ما عدا الرجلين، فيوافق حديث ايش؟ ميمونة. حديث ميمونة ماذا فيه؟ انظروا، ثم توضأ وضوءه ايش؟ للصلاة. تقول نسجل هذا في حديث ميمونة، ثم توضأ وضوءه للصلاة. تقول عند البخاري غير قدميه، غير قدميه، هذا واضح جدا، هذا في حديث ميمونة، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، وفي آخره ماذا؟ فغسل رجليه. فإذا غير قدميه يعني معظم الوضوء، فإذا يكون يتوضأ وضوء للصلاة في حديث عائشة نفس الشيء، يعني معظم ليش؟ معظم الوضوء. فيترجح هنا تأخير ماذا؟ غسل الرجلين، وهو موافق أيها الأخوة حتى للعقل، فيبدأ بماذا؟ بأعلى البدن وينتهى بايش؟ ها؟ بآخره. وتكون قدمت أعضاء الوضوء تشريفا لها، لكنه غسل، فأنت من أول ما تبدأ أنت ناول ايش؟ أنت ناول غسل. عندما تغسل كفيك أنت في الغسل، عندما تتمضمض تستنشق تغسل الوجه اليدين أنت في الغسل، لكن أنت تقدم ماذا؟ أعضاء الوضوء تشريفا لها. ولما كانت الرجلان أسفل شيء في الإنسان فقلنا لها إيش؟ خليك آخر شيء. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحمد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة صحيح الكتاب حاء وحدثنا علي بن حجر السعد المروزي ثقة حاف قال حدثنا علي بن مسهر قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمدان الكوفي ثقة حاف قال حدثنا ابن نمير ابن نمير هذا الإيش هذا الأب والابن من محمد الابن محمد ابن عبد الله ابن نمير هذا الأب اللي هو عبد الله عبد الله بن نمير الهمداني ثقة ثبت سني كلهم عن هشام فيكون هؤلاء في طبقة من أبو معاوية فالآن عندنا أربعة يروونه عن هشام أبو معاوية جرير علي بن مسهر ابن نمير قال كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين فثم غسل رجليه هذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية طالب العلم لو يحافظ على وقته وعلى قراءة كتب السنن بهذا ويحفظ ويذاكر مع إخوانه يحفظ هذا العلم يحفظ لكن أين طلاب العلم؟ نعم أذكر زمان درس صحيح مسلم ما شاء الله من عشرات السنين فكان أحد الإخوة اليمنيين كان يقول يا شيخ نحن نبقى في يعني درسا كاملا في حديث واحد بطرقه، كان المفروض نقوم وقد حفظنا هذا ليش هذا الحديث. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي قال حدثنا هشام عن أبي، فيكون وكيع رقم كم؟ خمسة، خمسة يروونه عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. حفظت؟ أخرج الإمام مسلم حديث عائشة من خمس طرق، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، والخمس طرق محفوظ. من هم؟ أبو معاوية، جرير، علي بن مسهر، عبد الله بن نمي، ووكيع. زائدة يأتينا، زائدة زد زائد. قال حد نعم، قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه وهو عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه. الله أكبر. تقول: مما يدل على ترجيح، مما يدل على ترجيح احتمال أن هذا غسل بدأ بأعضاء الوضوء وليس هذا الوضوء سنة مستقلة، هذه الرواية مما يدل كذا، وأن هذا ليس سنة مستقلة، هذه الرواية. كيف؟ لأن قولها اغتسل، كان أن النبي اغتسل فبدأ، فيكون فبدأ تفصيل للإيش؟ للاغتسال. نعم. وذلك أن قولها اغتسل فبدأ يدل على أن هذا تفصيل للغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين أيضا. قال: وحدثناه عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد البغداد ثقة حافظ. قال حدثنا معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو أبو عمرو البغدادي أيضا المعروف بابن الكرماني وهو ثقة. قال حدثنا زائدة، وهو زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت سني، مثل من؟ مثل عبد الله بن نمير، وإنما يقال سني لظروف معينة، وإلا فالأئمة كلهم سنيون، ربما يكون في وسط من أوساط المبتدعة ويتهم بشيء، فالعلماء ينصون على هذا على أنه سني، يعني ليس كما اتهم أو قيل فيه. نعم. زائدة ابن قدامة أبو الصلت الكوفي عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة، هنا أخبرني صح، هنا صرح بالإيش؟ بالسماع، فحتى الإمام مسلم يعتني بهذا. قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. هذا أيضا لم يذكر ماذا ثم غسل رجليه، لأنه سبق أن الذي تفرد بها أبو معاوية، فهذا حديث عائشة. وأما حديث ميمونة فقد أخرجه من أربع طرق: عيسى بن يونس، وكيع، أبو معاوية، عبد الله بن إدريس. عبد الله ابن إدريس أربعتهم عمن؟ عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت. قال الإمام مسلم: وحدثني علي بن حجر السعدي. قال: حدثني عيسى ابن يونس، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. فعيسى حفيده، أبو إسحاق جد عيسى وجد إسرائيل ابن يونس أيضا. عيسى ابن يونس الكوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون. قال: حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي أبو محمد ثقة ثبت حافظ ورع يدلس، عن سالم بن أبي الجعد الكوفي أيضا ثقة وكان يرسل كثيرا، عن كريب ابن أبي مسلم أبو رشدين المدني مولى ابن عباس، عن ابن عباس الحبر البحر. ما كنيته؟ أبو العباس، أبو العباس عبد الله، عبد الله بن عباس. قال: حدثتني خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بإيش؟ بسرف سنة 7 وماتت بها، ودفنت في الظلة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم 51 من الهجرة. قال: وقد اتفق لها أمر غريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف مكان قريب من مكة، وبنى بها فيها، وتوفيت ودفنت في الموضع الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكثر من 40 سنة. قالت: أدنيت أي قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. هنا الغسل بمعنى إيش؟ الماء الذي يغتسل به، لأنها قالت إيش؟ أدنيت. فغسل كفيه مرتين أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. شوف كيف نقل الأحاديث، كل حديث فيه زيادة. ولذا كان أعلم الناس بالسنة، كان أعلم الناس بالسنة أعلمهم بالإيش؟ نعم، كان أعلم الناس بالسنة أعلمهم بالحديث، أعلمهم بالإيش؟ بالحديث. نعم. فدلك هذا الكن شديد ويغني عن هذا الآن هذه الأشياء التي يستعملها الناس. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة. عرفنا عند البخاري غير إيش قدميه. ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك. تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه فغسل رجليه. فهذا أيضا سنة. تنحى تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. أن كان الأرض عندهم كانت يعني طينية فتنحى من أجل هذا. لكن تبقى السنة إيش؟ سنة كالرمل وغير ذلك للطباع. فتبقى السنة سنة. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وسيأتينا يعني حكم التنشيف في الوضوء والغسل وأن هذا كله جائز. نشفت أو تركت كله جائز. ثم أتيته بالمنديل فرده. يقول قائل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة يتنشف بها يعني بعد الوضوء والغسل الذي جاء في الوضوء يتنشف بها بعد الوضوء. فيمكن الوضوء عشان يتكرر الوضوء يتكرر ف يعني كان التنشيف في الوضوء دون الغسل. وربما رده للمنديل ها هنا لأن المنديل كان فيه شيء. المهم سيأتينا الحكم. الحافظ ابن حجر يقول هذه واقعة عين. أتيته بالمنديل فرده هذه واقعة عين. وواقعة العين لا يؤخذ منها حكم عام. قال وحدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء والأشج وهو عبد الله ابن سعيد الكندي أبو سعيد الكوفي ثقة وإسحاق الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوية ثقة ثبت حجة إمام. هؤلاء كم واحد؟ 5 كلهم يعني 5 عن وكيع. وكيع في مقابل من؟ عيسى بن يونس. حاوى حدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما من؟ ذهبت بعيدا. وكيع أبو معاوية كلاهما عن الأعمش يعني في مقابل عيسى ابن يونس بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله. يعني غير القدمين، خلي بالك.
وصف الوضوء كله، وإنما رد الوصف
قاله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه.
فإذا معنى وصف الوضوء كله يعني ما عدا ليش أيها الإخوة؟ الرجلين. طب كيف نحل هذه المشكلة؟
نذهب ونبحث عن رواية وكيع في الكتب الأخرى، ومن أهمها ماذا؟ لا، بالنسبة أحسنت، المستخرجات. من أهمها المستخرجات، فتذهب أولا إلى المستخرجات، تجدهم يذكرون مثلا لما قال إيش؟ وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله، تريد أن تعرف كيف وصفه، فتذهب إلى المستخرجات، إذا لم تجد تذهب إلى غيرها. فذكره الشيخ ها هنا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض ثم كذا ثم تنحى فغسل رجليه، يعني كمان فيه تأخير غسل ليش؟ غسل الرجلين. ففي حديث ميمون اتفاق على تأخير ماذا؟ غسل الرجلين، بخلاف حديث عائشة. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله تقول مع تأخير غسل الرجلين. نعم. قال وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن إدريس أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد، ثقة فقيه عابد، وهو أيضا محدث. فهناك من يجمع بين الفقه والإيش والحديث، لكن عندما نقول فقيه يعني أنه له عناية بالإيش الفقه، بالفقه علاوة على الحديث. عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، مس من أي باب يا شيخ؟ لو قلت لك هات المضارع لازم تعرف الباب، تقول مس من باب تعب وقتل، الآن تعرف صح؟ ها؟ مس ها؟ من باب تعب يتعب، ها؟ مس ما وين على وزنها؟ تعب يتعب، ها؟ لازم تفك التضعيف فتقول إيش؟ مسس، ها؟ يمسس مثل تعب يتعب. فإذا مس من باب تعب ومن باب قتل، فتقول مسس يمسس كتعب يتعب، وتقول مسس يمسس كقتل يقتل. وطبعا لما في حال التضعيف ما يظهر هذا، فتقول يمس، لكن إذا سبقه جازم فلم، وإيش نسوي في السين؟ إما أن تفتحها وإما أن تضمها، فلم يمسه أو فلم يمسه. وهكذا القاعدة في المشدد يرد، إذا أدخلت عليها جازم لم يرد، لم يرد، لم يرده، لم يرده. أتي بمنديل فلم يمسه،
في صفحة 580 قال الحافظ في الفتح: واستدل بعضهم بقولها فناولته ثوبا فلم يأخذه على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. وجعل يقول بالماء هكذا، كيف يعني؟ ها؟ هكذا. وجعل يقول بالماء هكذا يعني إيش؟ ينفضه. وجعل يقول بالماء هكذا، ففيه إطلاق القول على الفعل. قال هكذا، قال هكذا يعني مثلا عنده ذبابة يريد أن يطردها فقال بها هكذا. إن المؤمن إيش؟ يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب جاء على أنفه فقال هكذا. فالمهم أن القول يطلق على الفعل. وجعل يقول بالماء يعني يفعل بالماء هكذا يعني ينفضه. واستدل بعضهم على أن هذا فيه دليل على ماذا؟ على التنشيف، إيه، لأنه صار ينفض الماء به، قالوا هذا دليل على التنشيف. نعم. وأما الحديث الآخر لعائشة رضي الله عنها فقال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. محمد بن المثنى العنزي، كأنه في الكتاب الآخر، مع أنه قال سيبدأ بباب آخر. لا موجود، بس بوابه جعل له بابا مستقلا، فنقول ها هنا باب مستقل عند الإتيوبي المجلد الثامن صفحة 5. قال: باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر. أيوة، فهذا باب القدر، فهذا الشيخ الإتيوبي سحبه هنا، سحبه هنا على حديث عائشة، أو ضم حديث عائشة في الباب الذي إيش بعده. نعم، فيكون يعني ضمه إلى الباب التالي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حتى هو الشيخ يعني نبه، قال: هذا الحديث جعله الشراح في الباب الماضي، ورأيت جعله هنا أولى كما لا يخفى على اللبيب. نعم صحيح، هذا كلام صحيح، لأن هذا الحديث يتعلق بقدر الغسل. محمد بن موسى ابن المثنى العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، ثقة ثبت. قال: حدثني أبو عاصم، وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل والد ابن أبي عاصم، صاحب ليش السنة، السنة لابن أبي عاصم هذا أبوه. عن حنظلة ابن أبي سفيان المكي ثقة حجة، عن القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أبو عبد الرحمن المدني ثقة ثبت فقيه، مثل من اللي ذكرناه الآن قريبا، عبد الله ابن إدريس. نعم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. على كل حال جمعا بين الأمرين، نحن قرأنا هذا في هذا الباب، لكن نجعل هذا مع الباب الذي بعده أحسن، لأنه في قدر ليش؟ في قدر ماء الغسل. فنحن كن جمعنا بين الأمرين، ذكرنا الإسناد ها هنا، ونجعل هذا مع الباب الذي بعده. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله قال قال أصحابنا كمال غسل الجنابة، وذكر لنا سبعة أمور. الأول أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم هذا الثاني يغسل ما على فرجه، الثالث ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله. شوف الشيء قال بإيش؟ بكماله، لأن هذا هو المرجع عندهم، أنه يتوضأ وضوءا إيش؟ كاملا. نعم. وكما تبين لك ما عدا إيش؟ ما عدا الرجلين. الرابع ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. الخامس ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وعوكان البطن، الأشياء الكسرة يعني في البطن، وهذا في كثير اللحم. السادس ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات. السابع ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات. ثلاث مرات هذه تحتاج دليل. يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. قال وإن كان يغتسل في نهر أو بركة إن غمس فيها ثلاث مرات. ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور، يعني يوصل الماء إلى الشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. نعم. فلا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، هذا كله في الكمال. فهذا أعطيه نقطة، كمال غسل الجنابة، هذه نقطة. النقطة الثانية والمستحب أن يبدأ بما يمينه وعلى بدنه وأن يكون مستقبل القبلة. ذكر له الشيخ اليوتيوبي دليلا، وهذا شيء جيد، إنسان يتعالى من الموت. 554 قال يدل على استحباب استقبال القبلة في حالة الوضوء ما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. صححه الشيخ الألباني في الصحيحة السادس صفحة 300. لكن نعم نعم، يعني الاستدلال فيه شيء، إن سيد المجالس قبالة القبلة. سيد المجالس يعني أي مجلس، سواء جلست للعيش للوضوء أو للعلم. طبعا هو يستثنى من هذا يعني استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، فهذا استدلال بالعيش بالعموم، لكن هذا عموم أيها الإخوة، هذا عموم. ولو كان هذا سنة لنص عليها، وهي التي يقال فيها ماذا؟ السنة العملية. فالسنة العملية أين هنا؟ نعم، السنة العملية كما قال الشاطبي: كل نص عام لم يجري به العمل على عهد السلف فالعمل به بدعة. فالنص العام ما تأتي وتفهم منه عموما لم يعمل به ليش؟ لم يعمل به السلف. على كل حال توسعوا في هذه المسألة، لكن طبعا السنة العملية مهمة. نعم. قال: وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل. هذه نقطة أخرى من أول شروعه فيما ذكرنا، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. نقطة أخرى: والواجب في هذا من هذا كله، الآن ذكر لك كمال الغسل، قال هذا كله لا يجب منه إلا ماذا؟ إلا أمران: النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وهكذا عندهم دوما النية مقارنة لأول الإيش؟ لأول الفعل، لا تتقدم عليه. وين المؤذن؟ تعبان مع الشافعية. قال: وتعميم البدن، شعره وبشره بالماء. فإذا هذان فقط أمران أو ركنا: النية والتعميم. قال: ومن شرطه، يعني شرط الغسل، أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. طبعا اشتراط هذا يعني فيه ما فيه، وإلا لو إنسان في بدنه نجاسة على مثلا جزء من بدنه وهو يغتسل، فليس شرطا للطهارة اجتناب الإيش؟ اجتناب النجاسة، لكن هم يجعلونه ماذا؟ شرطا. قال: وما زاد على هذا، يعني على النية والتعميم، مما ذكرناه سنة. نقطة أخرى: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة. ومن أجل هذا نحن قلنا: لا تتعب نفسك وانوي الغسل من الإيش؟ من البداية، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لترك ذلك. عندك في صفحة 55 قال الشيخ الأتيوبي: غسل محل الاستنجاء مرة ثانية محل نظر، بل الذي يظهر لي أنه حينما يستنجي أولا ينوي به إزالة الجنابة أيضا، فلا يحتاج لغسله مرة ثانية. نعم. قال: وإن ذكره، يعني هو إذا ما غسله بنية الجنابة وذكر، احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه. نعم. طيب يقال: طيب ما هو من البداية ماسس، أنا فننقضه من الأول. وإنما مس الفرج الذي ينتقض به الوضوء مس خاص كما هو معروف. نعم. قال هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. نقطة أخرى قال ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني. وعند مالك ثلاث روايات ويوجهها الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله كما ذكرت لك، أننا نفرق بين إيش؟ قليل الماء وكثيره. قال ومن سواهما يقول هو سنة، أي الدلك، لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. نقطة أخرى قال ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري. تقول وغيره في صفحة 545 هناك من أوجبه، هناك من أوجب الوضوء غير داود. وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. تنبه لهذا، الخلاف معروف. الصواب أن الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة ليش الصغرى، لكن الخلاف موجود أبو داود وأبو ثور وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. فنقف عند هذا الموضع وهو ماذا؟ ولم يوجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.